الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن المصنف رحمه الله لا يرى الفاعل بالجر والفاعل بالعناية قسمين مستقلين للفاعل في قبال الفاعل بالقصد، بل هما داخلان تحت الفاعل بالقصد، وذلك لأننا إذا حللنا الفعل الاختياري لم نجد فرقا بين الفاعل بالقصد والاختيار وبين الفاعل بالجبر، إذ كما أن الفاعل بالاختيار والقصد يقدم على الفعل لأنه يرى أن هذا الفعل كمال له وفيه فائدة له، هكذا الفاعل بالجبر حينما يأتي بالفعل المجبر عليه إنما يأتي به لأنه يرى فيه فائدة وهي إنقاذ حياته مثلا. ومثلنا لذلك بمثال الجالس تحت الجدار، فلا فرق بين الإنسان الذي يرى الجدار يريد أن ينقض فيتحرك باختياره بكمال الاختيار لأنه يرى أن الحركة فيها فائدة له، هكذا الإنسان الذي يجبره ظالم ويقول له قم من قرب الجدار وإلا هدمته عليه، فأيضا هو حينما يقوم ويتحرك لماذا يتحرك؟ لأنه يرى ويصدق بأن حركته فيها فائدة له وكمال له لأنها إنقاذ لحياته. فالفعل الصادر من الفاعل بالقصد والفعل الصادر من الفاعل بالجبر كلاهما فعل اختياري لأنه فعل ناشئ عن إدراك المصلحة في الفعل. نعم، الفاعل بالقصد غير المجبر أمامه طريقان مفتوحان، إن شاء فعل وإن شاء فعل، يعني الفاعل بالقصد يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، أمامه طريقان. أما الفاعل بالجبر فلا طريق أمامه، ينسد عليه طريق الترك ويجب عليه شنو؟ أن يفعل، لأنه مجبر على الإتيان بالفعل، وإذا كان مجبرا فليس أمامه إلا باب واحد. أما الفاعل بالقصد فأمامه بابان مفتوحان، لكن بالنتيجة كل منهما يأتي بالفعل باختياره، يعني شنو باختياره؟ أي عن تصديق بفائدته وأنه كمال له. إذا لا منافاة بين كون الفاعل مجبرا وبين كونه مختارا، فالفاعل بالجبر هو أحد أنواع الفاعل المختار وهو الفاعل بالقصد داخل تحت الفاعل بالقصد. هذا بحسب التحليل الفلسفي. أما إذا رجعنا إلى العرف والعقلاء والشارع فنراهم من حيث الآثار يفرقون بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري، فيرتبون الآثار على الفعل الاختياري ولا يرتبون الآثار على الفعل الإجباري، فيقولون مثلا البيع إن كان بالاختيار فهذا البيع صحيح ونافذ وتترتب عليه آثاره، أما إذا كان البيع إجباريا لا عن طيب نفس فهذا البيع باطل ولا تترتب عليه الآثار. إذن عند الشارع وعند العقلاء يفرقون بين الفعل الاختياري فيحكمون بصحته ونفوذه وترتب الآثار عليه، أما الفعل الإجباري فيحكمون ببطلانه ولا تترتب عليه الآثار. لكن هذا وين؟ عند العقلاء والعرف والشارع. وهذه الآثار التي يرتبونها تارة ولا يرتبونها تارة أخرى، هذه آثار حقيقية تكوينية لو آثار اعتبارية؟ مثلا البيع الاختياري يترتب عليه أثره وهو النقل والانتقال، النقل والانتقال أثر اعتباري. إذن هذه التفرقة بلحاظ الآثار الاعتبارية، فالتفرقة بين الفاعل بالقصد والفاعل بالجبر عند العقلاء والشارع هي تفرقة اعتبارية بلحاظ الآثار الاعتبارية، أما على مستوى البحث الفلسفي فلا فرق بين الفاعل بالجبر والفاعل بالقصد، كلاهما فاعل مختار ينشأ فعله عن التصديق بالفائدة والكمال. قال ومن هنا يظهر أن الفعل الإجباري لا يباين الفعل الاختياري. من يأتيها لا يباين؟ كلاهما فعل اختياري. يعني شنو كلاهما فعل اختياري؟ أي كلاهما ناشئ عن علم بالفائدة وأن الفعل كمال، ولا يتميز الفعل الإجباري من الفعل الاختياري بحسب الوجود الخارجي، كلاهما فعل اختياري ولا يتميز منه بحسب الوجود الخارجي، بحيث إذا كان متميزا بحيث يصير الفاعل بالجبر قسيما للفاعل بالقصد. كلا لا يتميز، وإذا لا يتميز إذن ليس قسيما له بل هو قسم منه، فقصارى ما يضعه المجبر إنما يأتي ويقول له قم من قرب الجدار، فقصارى ما يضعه المجبر أنه يجعل الفعل ذا طرف واحد، يعني ليس أمام المجبر إلا أن يفعل، إلا أن يفعل، بينما غير المجبر أمامه الفعل أو الترك. فيواجه الفاعل المكره. هنا عندنا شنو؟ الفاعل هو المكره أم لا؟ الظالم هو الفاعل والمكره ليس فاعلا، فقاعد نطلق على هذا الإنسان الجالس تحت الجدار نسميه فاعل بالجبر. إذن هو فاعل مكره، فهذه المكره راح تصير صفة للفاعل، فالفاعل إذا مرفوع يكون الصفة شنو؟ بينما عدت النسخة المحققة وخليه شنو؟ كاتبين فيواجه الفاعل المكره. الصحيح شنو؟ فيواجه الفاعل المكره. هذا الفاعل المكره ماذا يواجه؟ يواجه فعلا ذا طرف واحد ليس له إلا أن يفعله وليس أمامه ترك، كما لو كان الفعل بحسب طبعه كذلك، يعني ليس أمامه إلا أن يفعله كالفاعل بالطاء، بخلاف الفعل الاختياري أو الفاعل بالقصد فأمامه شنو؟ طريقان. هذا على صعيد البحث الفلسفي، نرجع الفاعل بالجبر إلى الفاعل بالقصد لأن كليهما فاعل بالاختيار. نعم، إذا جئنا إلى العقلاء والشارع نجد أنهم يفرقون بين الفاعل بالجبر والفاعل بالقصد. لا واحد نعم، العقلاء في سننهم الاجتماعية فرقوا بين الفعلين، يا فعلين، الفعل الاختياري والفعل المجبر عليه، يعني الفعل المجبر عليه والفعل غير المجبر عليه. إذا أريد تعبير أداء نقول الفعل المجبر عليه والفعل غير المجبر عليه. العقلاء فرقوا بينهما، كيف فرقوا بينهما؟ لماذا أصلا يفرقون بينهما؟ يقول لحفظ النظام، إذا كنا نرتب الآثار على الفعل وعلى البيع سواء كان برضا وطيب نفس أو كان بالإجبار والإكراه إذا لاختل نظام الحياة والمعاش، فحفظا لهذا النظام ومصلحة المجتمع نفرق، نقول البائع إن كان راضيا فالبيع صحيح، إن كان مجبرا فالبيع باطل. نعم، العقلاء في سننهم الاجتماعية فرقوا بين الفعلين المجبر عليه وغير المجبر عليه حفظا لمصلحة الاجتماع ورعاية لقوانينهم الجارية المستتبعة للمدح والذم والثواب والعقاب. فإذا كان الفعل مجبرا عليه فلا ذم ولا عقاب ولا ترتب للآثار، أما إذا كان الفعل ليس مجبرا عليه فلا يذم، إذا كان الفعل ليس مجبرا عليه يذم ويعاقب، فيفرقون بينهما من هذه الجهة. إذن النتيجة فانقسام الفعل إلى الاختيار أي إلى الفاعل بالقصد والجبر وهو الفاعل بالجبر انقسام اعتباري من يعني حاضر، لهذا العقلاء يرتبون الآثار على أحدهما ولا يرتبون الآثار على الآخر، لكن هذه آثار اعتبارية ليس انقساما حقيقيا، انقسام اعتباري لا حقيقي. أما بلحاظ البحث الفلسفي فيوجد انقسام أصلا أو لا يوجد؟ لا يوجد انقسام، الفاعل بالجبر داخل تحت الفاعل بالقصد الذي هو الفاعل الاختياري. إذا أخرجنا قسما من الأقسام الثمانية التي ذكرها المحقق الزواري. وهكذا نفس الكلام نقوله في الفاعل بالعناية. الفاعل بالعناية، إذا قالوا بالفاعل بالعناية، إذا ترجعوا إلى تعريف الفاعل بالعناية، قال السادس: الفاعل بالعناية وهو الذي له علم سابق على الفعل زائد على ذاته. لكن شنو هذا العلم، فعلي أم انفعالي؟ إيش قلنا؟ فعلي لو انفعالي؟ فعلي، بمعنى أن نفس العلم علة تامة لحصول الفعل، كالإنسان الواقف على جذع مرتفع أو على جدار مرتفع حينما يتصور السقوط، يعني يعلم بالسقوط يسقط، فهذا العلم متقدم على الفعل، بل هو سبب الفعل، وسميناه بالعلم الفعلي، أي العلم الذي هو علة تامة للفعل. هكذا الجواب: إن كان العلم علة تامة للفعل، أي إن كان علمه بالسقوط علة تامة للسقوط، فهذا يعني كلما تحققت العلة التامة وهي العلم بالسقوط تحقق المعلول وهو السقوط، والتالي باطل. إذ قد يتحقق العلم بالسقوط ولا يتحقق مثلا البناء المتمرس أو الرياضي المتخصص بالصعود على الحبال أو السطوح أو الجدران، هو يتصور السقوط أو لا يتصور السقوط؟ يعني له علم بالسقوط أم لا؟ نعم لديه علم بالسقوط، ولهذا تشوفون البعض منهم في السيرك مثلا يجعل تحته شنو؟ شبكة يدرب نفسه، قال شنو؟ هو يتصور السقوط لذلك يضع شبكة. إذن هذا المتمرد أو البناء لديه علم وتصور للسقوط، لكنه يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط. فلو كان تصور السقوط علة تامة لأدى إلى السقوط دائما، بينما لا يؤدي إلى السقوط دائما، إذ قد يكون الإنسان عالما ويتصور السقوط لكنه لا يسقط كما في البناء. إذن العلم السابق على الفعل ليس علة تامة، ليس علة تامة للفعل، فليس لدينا فاعل بالعناية بهذا المعنى الذي ذكروا، بل الفاعل بالعناية يدخل تحت الفاعل بالخصم الذي هو الفاعل الاختياري، فإن الفاعل الاختياري يتصور الفعل ويصدق به فيقدم عليه. هكذا هذا الإنسان الذي يصعد على الجدار العالي أو الجذع العالي أيضا يتصور السقوط ويعلم ويصدق بما يترتب على السقوط، فهو شنو؟ حينما يحصل منه الفعل وهو السقوط، فهذا الفعل قد حصل عن سبق شنو؟ تصور وتصديق بالداعي والغاية لهذا الفعل، فهو فاعل مختار وليس فاعلا يسمى بالفاعل بالعناية، بل يدخل تحت الفاعل بالقاء. ان قلت الفاعل بالقاف اي الفاعل المختار ماذا قلنا فيه؟ يتصور ان الفعل كمال له فيصدق بانه كمال له، يعني هذا الفعل له غايه وله داعي فيتحرك نحوه. اما السقوط في هذا المثال ما هو الداعي له؟ ما هي غايته؟ السقوط ايش راح يؤدي؟ الى الموت. فهل من المعقول ان يكون الداعي لحركه هذا الانسان هو شنو؟ الموت والسقوط؟ هذا يعني انه ليس له غايه وليس له داعي، اذا كيف تجعلونه داخلا تحت الفاعل بالقاف؟ بعباره اخرى، هذا الفعل له غايه عقلائيه او ليس له غايه عقلائيه؟ ليس له غايه عقلائيه. إذا كان ليس له غاية عقلائية فلا يكون داخلا تحت الفعل الاختياري، لأن القاعدة تقول على نحو الموجب الكلي كل فعل اختياري فلا بد أن تكون له غاية. فإذا كان السقوط فعلا اختياريا فلا بد أن تكون له غاية، وهنا لا توجد له غاية عقلائية. الجواب نحن نسلم بأن كل فعل اختياري فلا بد له من غاية، لكن لا يشترط أن تكون غاية عقلائية، إذ الغاية أعم من الغاية العقلائية كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الثاني عشر، كما في الأفعال العبثية واللهوية وألعاب الأطفال. فهذه الحركات من الطفل مثلا لها غاية أو ليس لها غاية؟ لها غاية، لكن عقلائية أو ليست عقلائية؟ ليست. أو الأفعال العبثية كالإنسان اللي مثلا دائما يلعب بلحيته يحرك لحيته ويخلل شعره، هذا عمل له غاية أو ليس له غاية؟ هو عبثي لكنه شنو؟ له غاية. سيأتي الكلام عن ذلك مفصلا في الفصل الثاني عشر. قال ويظهر أيضا من خلال تحليلنا للفعل الاختياري أن الفاعل بالعناية من نوع الفاعل بالقصد وليس قسيما للفاعل بالقصد، فإن تصور السقوط ممن قام على جذع عال مثلا، هذا تصور السقوط اللي هو علم بالسقوط، هذا علم واحد، علم واحد لدى هذا الإنسان الخواف الذي يقع ولدى شنو؟ ولدى المتمرس البناء، كلاهما لديه تصور للسقوط. فلو كان التصور للسقوط علة تامة للسقوط لسقط البناء أيضا، لكن البناء مع أنه لديه علم بالسقوط لكنه لا يسقط، إذن العلم ليس علة تامة. فإن تصور السقوط علم واحد موجود في الخائف الذي أدهشه تصور السقوط فيسقط، وهي الواو عطف على قوله علم واحد موجود في الخائف، ويعني هو علم واحد موجود في من اعتاد القيام عليه بتكرار العمل، يعني القيام على الجذع العالي معتاد عليه بتكرار العمل كالبناء مثلا، فلا يخاف ولا يسقط كالبناء مثلا فوق الأبنية والجدران العالية جدا. يعني انت كمل العبارة، فلو كان العلم بالسقوط علة تامة للسقوط كما تدعون وأسميتموه علما فعليا، فالمفروض أن لا نفرق بين الإنسان الخائف والبناء، إذ كليهما عالم بالسقوط، مع أنه الفرق بينهما واضح، الأول يسقط أما البناء لا يسقط. إذن العلم ليس علة تامة. فالصاعد فوق جدار عالٍ القائم على الجدار يعلم أن من الممكن أن يثبت في مكانه فيسلم أو يسقط منه فيهلك، كلاهما يعلم بذلك، البناء والإنسان العادي، غير أنه هذا الإنسان الصاعد فوق الجدار إن استغرقه الخوف والدهشة الشديدة وجذبت نفسه إلى الاقتصار على تطور السقوط، شرح صير النتيجة سقط، بخلاف المعتاد بذلك، المعتاد على الصعود على الجدار العالي، فإن الصورتين يا صورتين من الممكن أن يثبت في مكانه فيثنى أو يسقط منه فيهلك، هاتان الصورتان عنده موجودتان عنده من دون خوف ودهشة، فيختار الصورة الأولى وهي الثبات في مكانه فلا يسقط. ولهذا قالوا بأن الجبان يعين على نفسه، الجبان يعين على نفسه، يتصور أنه سيقتل فيصدق أنه يقتل، فعلا شنو؟ يقتل. زين، إذن من جهة العلم هل يوجد فرق بينهما أو لا يوجد فرق بين الخائف والمعتاد على ذلك؟ لا فرق من جهة العلم، كلاهما يتصور الصورتين، يتصور الثبات ويتصور السقوط، لكن الأول تأخذه فقط التفكير بالسقوط فيسقط، والثاني لا يتصور الثبات فيسقط. إذن العلم ليس علة تامة للسقوط، وإلا لو كان علة تامة لما بقي فرق بين الخائف وبين المعتاد على الصعود. إن قلت طبعا النتيجة لحد الآن شو؟ إذن إذا أريد أن نخلي النتيجة، إذن الفاعل بالعناية مختار أو ليس مختارا؟ هو باختياره تصور السقوط وسيطر عليه الدهشة فسقط، فهذا فعل اختياري. سؤال، إذا كان فعلا اختياريا وداخلا تحت الفاعل بالقاض، فالفعل الاختياري يحتاج إلى غاية، وما هي الغاية المترتبة على السقوط؟ الموت، ولا يعقل أن تكون غاية الإنسان أن يموت. الجواب، الغاية شنو؟ ليست دائما لابد أن تكون غاية عقلائية، بل قد تكون الغاية أعم من الغاية العقلائية. بتعبير آخر، عرفنا الغاية سابقا بأن الغاية إما ما لأجله الفعل وإما ما إليه الفعل، وفي هذا المثال الغاية هي شنو؟ ما إليه الفعل لا ما لأجله الفعل، وفقدان هذا الفعل العنائي وهو السقوط للغاية الصالحة العقلائية لا يوجب خلو الفعل من مطلق الداعي والغاية، إذ أن الغاية أعم من كونها غاية صالحة عقلائية. فالداعي نالفاء بمعنى السببية، فإن الداعي أو تعليل، فإن الداعي يعني الغاية أعم من ذلك، أعم من كونها غاية صالحة عقلائية، كما سيأتي في الكلام على اللعب والعبث في الفصل الثاني والثاني عشر والثالث عشر من هذه المرحلة. زين، أشكل البعض على المصنف بأن هذا الفاعل بالعناية ليس فاعلا بالقصد وليس فاعلا مختارا، هذا الإنسان الخائف الذي تصور السقوط من الجدار فسقط مختار في السقوط أو ليس مختار؟ المستشكل يقول ليس مختار، ليس مختار، وإنما هو حينما تصور السقوط خاف من السقوط. وعادة اللي يخاف من السقوط شو يصير به؟ يظل يرتجف، يرتجف من الخوف ويرتبك. فحينما يرتجف ويرتبك يختل توازنه، وإذا اختل التوازن يسقط. هذا السقوط شنو سببه؟ هو جاذبية الأرض، جاذبية الجسم إذا اختل توازنه جذبته الأرض فسقط. قلنا أن الجسم إذا تحرك من الأعلى إلى الأسفل، إذا بيدك حجر وألقيت فقط عن هذا الحجر وين يروح؟ إلى الأرض بفعل الجاذبية. هذا سمينا فاعل بالطبع. هكذا الإنسان الخائف كالحجر اختل توازنه، حينما اختل توازنه شنو؟ سحبته الجاذبية الأرضية فسقطه، فاعل بالطبع. يعني تماما كما لو وضعت إناء على جدار، إناء خالي على جدار، وضعت قدرا على جدار، هو مستقر على الجدار، لكن إذا جاءت ريح قوية وحركته قليلا اختل التوازن، إذا اختل التوازن سحبته الجاذبية فيسقط إلى الأرض، فهذا فاعل بالطاق وليس فاعلا بالقاق. إذن المستشكل شو يقول؟ نسلم أن الفاعل بالعناية ليس قسم المستقل، ولكنه ليس داخلا تحت الفاعل بالقاص، وإنما داخل تحت الفاعل بالطاق. تقدر تجاوب أنت أو ما تقدر؟ الفاعل بالطابع ليس له علم مؤثر، أما هذا العلم لدى هذا الإنسان الخائف، علمه بالسقوط أثر عليه أو لم يؤثر؟ وإن لم يكن علة تامة، لكن ولماذا ارتبك ولماذا سقط؟ لأنه علم بالسقوط فعلمه أثر عليه، بينما الفاعل بالطبع ليس لديه علم مؤثر. إذن كيف نجعله من أقسام الفاعل بالطبع؟ هكذا قد يستشكل على المستشكل. النتيجة لحد الآن كم قسم خرج؟ الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية. يقول المصنف كلاهما داخلان تحت الفاعل بالقاض، فتبقى الأقسام الجد ستة أقسام. بل المصنف في تعليقته على الأسفار أخرج القسم الثامن أيضا، وهو الفاعل بالتفسير، إذ أن من شروط القسم أن تكون الأقسام متباينة ولا يصدق بعضها على بعض. يعني حينما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، هذا يعني أن الاسم لا يصدق على الفعل والحرف، والفعل لا يصدق على الاسم والحرف، والحرف لا يصدق على الاسم. القسمة قاطعة للشركة، الأقسام متباينة، بينما الفاعل بالتسخير يمكن أن يصدق على الأقسام السبع الأخرى، على جميع الأقسام الأخرى، الفاعل بالرضا والفاعل بالقاض والفاعل بالطبع والفاعل بالقاصر وغيرها. كل هذه الفواعل يمكن أن توجد فوقها علة، يعني يوجد فوقها فاعل فتكون فاعلا بالتسخير، لأن الفاعل بالتسخير هو الفاعل الذي فوقه فاعل، يعني هي العلة التي فوقها علة، فهو صادق على جميع الأقسام الأخرى وليس مباينا لها، فكيف يجعل قسما مستقلا؟ إذن ليس قسما مستقلا أيضا يخرج، فتبقى عندنا الجزء خمسة أقسام. ولذلك قلنا بأن السبزواري رحمه الله يقول ثمانية، فدر المتألهين والمصنف في نهاية الحكمة يقول ستة، المصنف في تعليقته على الأسفار يقول خمسة، البعض أرجعها إلى أربعة لأنه قال إن الفاعل بالتجلي أيضا يدخل تحت الفاعل بالقصد لأنه فاعل مختار، فتبقى الجزء أربعة. وبعضهم أرجع الفاعل بالقصر إلى الفاعل بالطبع، الفاعل بالقصر شنو مثلنا له؟ شنو الفرق بين الفاعل بالطبع والفاعل بالقصر؟ أنه إذا كان يلائم فعله أو طبعه فعله أو فعله طبعه فهو فاعل بالطبع، كالمعدة مثلا هي شنو؟ أو الجهاز الهضمي طبعه أنه شنو؟ يجذب المفيد ويطرح الضار. أما في حالة المرض فتنعكس القضية، إيش راح يصير؟ بعد هذا لا يلائم طبعه فسميناه فاعل بالقصر. قال بعضهم إن الفاعل بالقصر فاعل بالطبع أيضا يلائم فعله طبعه، ولكن في هذه الظروف الإنسان في ظروف الصحة يلائم طبعه كذا، وفي ظروف المرض يلائم طبعه كذا، فكله ملائم للطبع، لكن هذا ملائم للطبع في حالة الصحة وهذا ملائم للطبع في حالة المرض، فيرجع الفاعل بالقصر إلى الفاعل بالطبع، فالأقسام الجزء ثلاثة فقط. هذا تمام الكلام في الفصل السابع. الفصل الثامن بلي مو استفهارات، تحليلات. إذا حللنا الفاعل بالجزم رأيناه داخلا تحت الفاعل الاختياري فليس قسم المستفهر، حللنا الفاعل بالعناية رأيناه أيضا تحت الفاعل الاختياري. قول اختلاف في وجهات النظر مو قضية استظهار، احنا ما عندنا دليل حتى نستظهر. اي طبعا كل واحد ورأيه، طبعا هواي آراء مختلفة عندنا. زين الفصل الثامن حلل مناقش، حلل حقيقة الفاعل بالعناية وقال علمه ليس علة تامة لفعله وإنما يبقى مختارا، ولهذا تارة يسقط وتارة لا يسقط. البعض أشكل على المصنف، البعض أشكل على المصنف بأنه هذه مناقشة في المثال، المصنف لم يبطل لنا إلا المثال، قال في هذا المثال العلم ليس علة تامة، يعني هذا المثال ليس من أقسام الفاعل بالعناية، فنسلم بذلك، لكن ماذا تقول في الأمثلة الأخرى؟ هكذا أشكل على المصنف، لكن نقدر نجاوب ونقول لا، المصنف وإن ناقش في المثال لكن حلل أصل الفكرة، قال العلم السابق ليس علة تامة سواء في هذا مثال السقوط أو غيره من الأمثلة، العلم ليس علة تامة بل يبقى الفاعل مختارا فيدخل تحت الفاعل بالقصد. الفصل الثامن في أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى. بعد أن تكلمنا عن العلة الفاعلية في الفصل السادس وعن أقسامها في الفصل السابع، نطرح هذا السؤال في الفصل الثامن، هل العلة الفاعلية متعددة أم العلة الفاعلية منحصرة بالواجب سبحانه وتعالى؟ المدعى إن العلة الفاعلية منحصرة بالله سبحانه وتعالى. فلا علة فاعلية تفيض الوجود، قصدنا من العلة الفاعلية يعني شنو؟ المفيض للوجود. فلا علة فاعلية مفيضة للوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو المدعى، ونقيم عليه برهانين. البرهان الأول يعتمد على ست مقدمات تقدم تحقيقها وإثباتها في المطالب السابقة، وهذا البرهان مبني على مدرسة الحكمة المتعالية. هذه المقدمات ذاتها احنا فقط نقراها، فقط في أنه لا مؤثر، يعني شنو لا مؤثر؟ يعني لا موجد، لأن كلامنا في العلة الفاعلية الموجدة، لا مؤثر يعني لا علة فاعلية موجدة في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم غير الله تعالى يصدق عليه الفاعل، لكن مو بمعنى الكلمة وإنما بمعنى المجاز، هي علل معدة كما سيأتي بيانه. ما هو الدليل على ذلك؟ لدينا دليلان. الدليل الأول يعتمد على مقدمات، المقدمة الأولى قد تقدم في الفصل الأول من هذه المرحلة الثامنة أن العلية والمعلولية سارية في الموجودات. يعني شنو؟ يعني نظام العالم نظام العلية والمعلولية وليس نظام الصدفة. فما من موجود، يعني راح نقسم الموجودات كما قسمناها سابقا، علة ليست بمعلول، ومعلول ليس بعلة، ووسط هم علة من جهة ومعلول من جهة ثانية. فما من موجود إلا وهو علة ليست بمعلول، وهو الواجب سبحانه وتعالى، أو معلول ليس بعلة، وهو المعلول في طرف السلسلة المعلول الأخير، أو علة لشيء ومعلول لشيء، وهو الوسط، علة لما تحته معلول لما فوقه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وتقدم وين تقدم؟ في الفصل الخامس من المرحلة الثامنة، هذه المرحلة، أن سلسلة العلل تنتهي إلى علة ليست بمعلولة، وهو الواجب سبحانه وتعالى. هذا وين ثبتنا؟ بإبطال التسلسل. قلنا إن العلل لا يمكن أن تتسلسل لا إلى نهاية، بل لا بد أن تنتهي إلى علة ليس فوقها علة. المقدمة الثالثة، وتقدم وين تقدم؟ في الفصل الرابع من المرحلة الرابعة، أنه تعالى واحد وحدة حقة حقيقية. قلنا هناك بأن الله تعالى واجب الوجود واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، وإذا كان كذلك فهو لا يتثنى ولا يتكرر، لأن صرف الشيء سواء كان هو الوجود أو الماهية، إذا كان صرفان فالصرف لا يتثنى ولا يتكرر. وغيره، غير من؟ غير الواجب تعالى اللي هو الموجود الواحد بالوحدة الحقة، وغيره من كل موجود مفروض، أي مفروض صفة لموجود، وغيره يعني ما عدا الواجب تعالى من كل موجود مفروض مطلقا، سواء كان مجردا أو ماديا، تجردا مطلقا أو ليس مطلقا، كله إذا لوحظ بذاته فهو شنو؟ ممكن. ما عدا الواجب تعالى شنو؟ ممكن. لكنه شو يصير؟ واجب بالغير، واجب به، يعني واجب بواجب الوجود سبحانه وتعالى، لأنه قائم به. لكن إذا لاحظنا في نفسه ممكن في نفسه. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، وتقدم في الفصل السادس من هذه المرحلة، اللا غنى للمعلول عن العلة الفاعلية. قلنا كل معلول فيحتاج إلى علة فاعلية، كما أنه لا غنى للمعلول عن العلة التامة، كما أن المعلول يحتاج إلى العلة التامة ولا يستغني عن العلة التامة، هكذا يحتاج إلى العلة الفاعلية ولا يستغني عن العلة الفاعلية، كما تقدم بيانه في الفصل السادس. الله سبحانه وتعالى في عين أنه علة فاعلية هو علة تامة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يوجد العالم فإيجاده للعالم هل متوقف على شر؟ كلا، غير متوقف لا على شرط ولا على قابل ولا على قيد ولا غير ذلك، إذ لم يكن هناك شيء حتى نقول توجد شروط وقيود يتوقف عليها الإيجاد، لا أوجد الأشياء من العدد، لا يوجد شيء، فهو فعل، فهو علة فاعلية وعلة تامة في نفس الوقت، فهو تعالى علة تامة للكل في عين أنه علة فاعلية، أو أعكس المطلب قل هو علة فاعلية في عين أنه علة تامة، لأن كلامنا في العلة الفاعلية. هذه المقدمة الرابعة. طبعا ليش هو علة تامة؟ قلنا لأن صدور الفعل منه تعالى لا يتوقف على أي شيء، حينما صدر لأول مرة لا يتوقف على شيء، إذ لا شيء موجود حتى يتوقف عليه، لا على شرط ولا قيد ولا مانع ولا صورة ولا مادة ولا غير ذلك. المقدمة الخامسة، وتقدم في الفصل الأول من المرحلة السادسة أن العلية وين تكون؟ في الوجود وليس في الماهية ولا في الصيرورة، شرحنا ذلك تفصيلا، أن العلية إنما هي في الوجود لا في الماهية ولا في الاتصال. زين، أثر الفاعل ما هو الذي يجعله في المعلوم؟ قلنا الوجود، وهو يعني الوجود هو أثر الجاعل والفاعل. المقدمة السادسة، وتقدم أيضا أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته قائم بها، معنى حرفي والعلة معنى اسمي، لكن من جهة ثانية وجود العلة قائم بالمعلول أو مستقل؟ مستقل، كما أن وجود العلة مستقل بالنسبة إلى المعلول مقوم له يعني للمعلول. وإذا كان كذلك، إذا وجود العلة مقوم والمعلول وجود رابط، فكل حكم للمعلول فهو في الحقيقة ثابت للعلة، لأن هذا المعلول وجود رابط لا استقلالية له، فكل أثر الله فهو أثر للعلة. ومن آثار المعلول مثلا الإيجاد، الإنسان مثلا يوجد شيء، ولكن باعتبار أن وجود الإنسان وجود رابط بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فهذا الإيجاد الصادر من المعلول الذي هو وجود رابط في الحقيقة هو ثابت علما، لأن هذا الوجود الرابط هو رابط وجود فقري، فكيف يمنح غيره إلا ببركة ما حصل عليه من العلة. لا حكم للمعلول إلا وهو لوجود العلة وبه، يعني وبسببه، يعني بسبب وجود العلة. النتيجة، إذا كان عالم الإمكان كله عالم ربطي تعلقي معنى حرفي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كل ما في عالم الإمكان ينسب إلى الله سبحانه وتعالى بالمعنى الحقيقي للكلمة، فهو تعالى الفاعل المستقل في مبدئيته على الإطلاق، والقائم بذاته في إيجاده وعليته، وهو المؤثر الوحيد بحقيقة معنى الكلمة، لا مؤثر في الوجود إلا هو. لماذا؟ لأن كل ما لغيره، كل ما هو غيره مستقل أو غير مستقل في وجوده، غير مستقل، وإذا كان غير مستقل كيف يصير فاعلا مستقلا؟ ليس لغيره من الاستقلال الذي هو ملاك العلية. سيأتي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.